الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب نواقض الوضوء. قال الشارح رحمه الله: النواقض جمع ناقض، وهو ما أفضل الوضوء، والخارج من أحد السبيلين ناقض بالإجماع. فأما غيره من النواقض فمختلف فيها، وقد ورد في ذلك
أحاديث
والعمل بها
أحفظ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكما قال المصنف: النواقض جمع ناقض، وهنا المقصود بالناقض الأمور التي تكون حسية ما يخرج من الإنسان، فسواء كان من القول أو من الدبر فهي من نواقض الوضوء بالإجماع كما ذكر المصنف رحمه الله. وأما ما سوى الخارج من السبيلين فهي من المسائل أو من النواقض المختلف فيها. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. قال الشافعي رحمه الله: قوله وأصله في مسلم، إن من حديث أنس أنه أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل، أو كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. والحديث دليل على أن النوم الخفيف الذي لا يستغرق العقل حتى لا يقع معه إدراك لا يقبل الوضوء. وأما النوم المستغرق فهو ناقض للوضوء كما في حديث صفوان وغيره. وألحق العلماء بالنوم الإغماء والجنون والسحر.
أما النوم الخفيف الذي يكون من القاعد فهو بالاتفاق غير ناقض، وأما النوم الذي يكون مستغرقا مستلقيا فهو ناقض باتفاق الأئمة الأربعة. إذا كان النوم مستغرقا مستلقيا بحيث أن النائم لا يدري ما الذي يحصل له إلا إذا استيقظ، فهذا النوم المستغرق ناقض للوضوء باتفاق الأئمة الأربعة. وحديث أنس رضي الله عنه الذي في أبي داود والذي في مسلم فيه دليل أن النوم من الجالس وإن كان فيه خفقان الرأس أنه لا ينقض الوضوء. وهكذا لو كان مستلقيا لكنه يحس بمن حوله فهذا النوم الخفيف غير ناقض للوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم. والأصل في كون النوم ناقضا للوضوء ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمسح على الخف قال: لكن من بول أو غائط أو نوم. فلما ذكر النوم مع البول والغائط علمنا أنه مما ينتقض به الوضوء، وذكر الفقهاء أدلة بعضها لا يقوم الاستشهاد والاعتماد عليها، مثل العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. هذا الحديث مختلف فيه، ولكن أصرح حديث كما ذكرت لكم حديث المغيرة بن شعبة قال: لكن من بول أو غائط أو نوم. فاقتران النوم مع البول دليل على أنه مما ينتقض به الوضوء. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. للبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. قال العلامة فيصل رحمه الله: الحديث دليل على وقوع الاستحاضة وعلى أن لها حكما يخالف حكم الحيض، وقد بينه صلى الله عليه وسلم أكمل بيان، فإنه أفتاها بأنها لا تدع الصلاة مع جريان دم الاستحاضة، فإذا أقبلت حيضتها تركت الصلاة فيها، وإذا أدبرت غسلت الدم واغتسلت وصلت. ويأتي بيان ذلك في باب الحيض إن شاء الله تعالى. قوله للبخاري: ثم توضأ لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه تركها عمدا، فإنه قال: وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره. وقد قدر المصنف في الفتح أنها ثابتة من قرب. وساق المصنف حديث المستحاضة في باب نواقض الوضوء لأجل هذه الزيادة، وهي قوله: ثم توضئي لكل صلاة. وفيها حجة على أن دم الاستحاضة حدث من جملة الأحداث ناقض للوضوء.
الذي يظهر أن المصنف الحافظ ابن حجر إنما أورد حديث فاطمة بنت أبي حبيش للدلالة على أن الاستحاضة وهو الدم الخارج من قبل المرأة أنه ناقض للوضوء، وليس لأجل ثم توضأ لكل صلاة. فإن قوله ثم توضأ لكل صلاة ليس ظاهرا في أن ذلك ناقض، ربما يكون لأجل الاستحباب، وإنما المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالت المرأة: إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا. فإذا من المسائل المتقررة عند نساء الصحابة أن خروج الدم من القبل أو من الدبر أنه موجب للحدث، وكون الدم الخارج من القبل والدبر موجب للحدث من الحيض لا إشكال فيه، فهذا بالإجماع حصل عندها الإشكال في خروج دم الاستحاضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا تدعي الصلاة، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فدل على أن المرأة إذا خرج منها الدم، سواء كان هذا الدم الخارج من القبل، سواء كان دم حيض أو دم استحاض أو أي شيء آخر، سواء كان من الرحم المرأة أو من موضع بولها، فإنه ينقض الوضوء. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مداء، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل فقال فيه الوضوء. متفق عليه. واللفظ للبخاري. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن المذي ينقض الوضوء، وعلى أنه لا يوجب غسلا. وفي رواية أبي داود: يغسل ذكره أنثيه ويتوضأ. وفي حديث سهل بن حنيف: فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود والترمذي.
هذا الحديث نص في أن المذي إذا خرج من الإنسان فإنه ينقض وضوءه ولا غسل عليه، ولا غسل عليه. وفيه التنصيص على وجوب الاستنجاء إذا حس الإنسان بخروج المذي، وهذا يدل على أن كل ما خرج من السبيلين مما يكون سائلا فإنه لا بد فيه من الاستنجاء أو الاستجمار. طيب، يغسل ذكره، هذا واضح لأنه موضع خروج المذي. طيب، وأنثيه، هذه الزيادة أثبتها بعضهم وتكلم فيها بعضهم، لكن هذه الزيادة ثابتة. طيب، لماذا يغسل الأنثيين يعني الخصيتين؟ لماذا يغسل؟ الجواب كما ذكر بعض الفقهاء، قالوا: لأن فيه إبرادا للشهوة، والمذي سبب خروجه حرارة الشهوة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنجاء والاستجمار وذلك حتى يكون أبرد وانظف. وأما حديث سهل بن حنين رضي الله عنه ففيه سؤال مهم جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر علي بغسل الثوب، مع أن المذي إذا خرج فإنه لا يبقى على الذكر فقط، وإذا طاش لا يطيش على الأنثيين فقط، فربما يتجاوز ذلك المحل إلى البدن وإلى الثوب. ذكر جمع من الفقهاء اتفاق الفقهاء على نجاسة المذي، ولكن القاعدة التي أوردها الإمام الشافعي في الاستدلال، وهي قاعدة جميلة يستفيد منها طالب العلم، ترك الاستفصال في واقعة الحال ينزل الدليل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في واقعة الحال ينزل الدليل منزلة العموم في المقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل، ما قال له هل هذا المذي وصل إلى ثوبك أو لم يصل، ولا قال له إذا وصل المذي إلى ثوبك اغسله، ولا تطرق إلى عدم غسله. فلما أمره بغسل ذكره وأنثيه علمنا أن ما سوى ذلك بحاجة إلى دليل آخر. فمن أين نقل الفقهاء لا سيما الأئمة الأربعة أن المذي نجس؟ من حديث سهل. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ ذاك الحديث يعني لم يستفصل، لكن هذه الرواية فيه أن سهلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستفصال، هو الذي سأل، فقال فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك. ليش؟ هو الحديث من رواية سهل بن حنيف المكتوب عندنا؟ طيب ما عندكم نسخة ثانية؟ قال لكم نفس طيب هذه تراجع إذا أحد عنده نسخة البلوغ أخرى. أي هذا في صح في الشرح. طيب الآن حديث سهل يقول كيف بما يصيب ثوب منه، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوب، تأخذ الماء ترشه. وهنا سؤال، هل إذا كان المذي نجسا يكفي فيه الرش ولا لا بد من الغسل؟ لا بد من الغسل، أو أنه يكون من النجاسات الخفيفة كبول الصبي الذي لم يطعم، يعني إما أن نقول أنه كالمني، والمني يكفي فيه الرش إذا كان رطبا ويكفي فيه الفرك إذا كان يابسا، فدل أنه ليس بنجس. فالمذي إما أن يعامل بمعاملة المني، وإما أن يعامل بمعاملة البول الخفيف الذي يكون للصبي. نعم. وعلى كل حال فالشاهد من حديث علي رضي الله عنه أن المذي إذا خرج من الإنسان فإن ذلك ينقض الوضوء، وهكذا الودي، لأن الإجماع منعقد على أن ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان بولا أو كان مذيا أو كان وديا. والودي المذي ماء أبيض لزج يخرج عند فوران الشهوة وليس له رائحة، وأما الودي فهو ماء مائل إلى مائل داكن ويميل إلى الكدرة، وهو يخرج بعد البول، فهذا مرض، نوع مرض. نعم.
تفضل. ابن حجر ورد هذا الحديث لبيان ان دم الاستحاضة لا قوة.
نعم.
ودم الاستحاضة غير عن دم الحيض.
نعم.
فكيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة توضئي لكل صلاة او صلي لا تترك الصلاة؟
إيه، لأن هي فهمت هي فهمت أن هذا دم وهذا دم، هذا خارج من الرحم وهذا خارج من هذا من القبل وهذا من القبل، ففهمت أن حكمهما واحد. لكن كان من المتقرر عندهن أن الحيض لا بد معها من ترك الصلاة، فالآن جاءت قضية جديدة فجاءت تستفصل هل تترك الصلاة فيكون حال هذا الدم كحال الحيض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فكونه قال لا دل على أنها لا تترك الصلاة، ولكن أمرها أن تغتسل وأمرها أن تتطهر وتتوضأ، فعلمنا أنها ناقض من نواقض الوضوء.
شيخ امرأة أصابها يعني العرق فجر عندها عرق تفعل كما فعل القبض؟
إيه نعم، إذا كان هذا العرق خارجا من القبض. سهل بن حنيف وين لقيته؟ خطأ مطبعي، إذن صلحوها. من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعلى اشترض الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أن لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء، وذهب الشافعية إلى أنه ينقض بقوله تعالى أو لمست النساء، لكن فسرت الملامسة بالجماع كما ثبت ذلك عن علي وابن عباس، وقال الإمام أحمد ينقض لمسها بشهوة وهو الراجح.
هذه المسألة وهي مسألة كبيرة، وهي مسألة كون الرجل يمس زوجته أو يمس امرأة لا تحل له، هل هذا المس ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ الإجماع منعقد على أن الرجل لو لمس امرأة من محارمه بدون شهوة فإن ذلك لا ينقض الوضوء، كان يقبل ابنته أو أمه أو يلامس أخته بيده فهذا لا ينقض الوضوء، وإنما الخلاف فيما لو قبل زوجته أو قبل امرأة أجنبية فهل ينتقض وضوءه أو لامس امرأة أجنبية. الشافعية قالوا إن الوضوء ينتقض بمجرد اللمس لظاهر قوله تعالى أو لامستم النساء، ولكن هذا الدليل منتقض بقول ابن عباس أن في تفسيره قال إن الله حي كريم يكني، يعني قال أو لامستم يعني بمعنى أو جامعتم، ولذلك يعني هذه المسألة مهمة، وهي أن يقلب الدليل على الشافعية فيقال لهم لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم عقد عليها آخر ولمسها بيده ثم طلقها أتحل للأول؟ قالوا لا، فعدم طردهم للمس دليل على عدم صحة الاستلام، لكنهم يقولون إننا لم نطرد القاعدة لأن هناك في حديث حتى تذوق عسيلته، وهنا بقينا على الأصل. وعلى كل حال إذا كانت الأدلة من كتاب الله عز وجل متجاذبة، الدليل الواحد من الطرفين هذا يفسره بمطلق اللمس وهذا يفسره بمطلق باللمس مع الشهوة وهذا يفسره باللمس بالجماع، إذن هذا الدليل متجاذب، فحينئذ يقول علماء الأصول إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال يعني القول سقط به الاستدلال. ماذا نفعل الآن؟ قالوا لا بد من نظر إلى دليل خارجي. حديث عائشة رضي الله عنها دليل خارجي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا الحديث جاء من طريق عروة بن الزبير عن أم المؤمنين، عروة بن الزبير عن خالته أم المؤمنين عائشة، وجاء من طريق أم سلمة، وهذا نص هذا نص. سواء قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بشهوته أو بدون شهوة فإنه صريح. ومما يدل على ذلك حديث جاء في كتاب الصوم أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني قبلت امرأتي وأنا صائم قبلت امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن تمضمضت وأنت صائم؟ قال فلا شيء. فتأملوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة جعل قبلة المرأة مثل مضمضة أمر خارجي ولا علاقة له بالشهوة التي تكون داخلية. هذا قياس. فعلى كل حال الحديث صحيح. ولشيخنا الشيخ مفلح الرشيدي أحسن الله ختامه كتاب لطيف حول حديث عائشة وهو جامع مفيد. نعم.
قال حافظ رحمه الله.
وأما قول الإمام أحمد ينقض لمسها بشهوته وقول المصنف هو الراجح هذا هو المذهب عند الحنابلة. والصواب أن اللمس المرأة لمس المرأة وتقبيل المرأة بشهوة أو بغير شهوة غير ناقض للوضوء، لكن الاحتياط مسألة أخرى. الاحتياط في أبواب العبادات مسألة أخرى. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اخرجه مسلم. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث اصل من اصول الاسلام وقاعده من قواعد الفقه، وهو ان الاشياء يحكم ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا أثر للشك الطارئ. والحديث عام لمن كان في الصلاة أو خارجها وهو قول الجمهور.
هذا الحديث كما قال المصنف استدل به على قاعدة من قواعد الإسلام، قواعد الفقه، قواعد الاستدلال، وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي بيقين ما يخالف، وأيضا قولهم اليقين لا يزول بالشك. وهنا مسألة أصولية لو تكتبونها إذا أردتم، وهي هل يجوز الاستدلال للقواعد الأصولية العامة والقواعد الفقهية العامة بالأدلة المفردة؟ الجواب نعم يجوز ذلك، ولا يلتفت إلى قول من قال إن الأدلة الظاهرة لا يجوز الاستدلال بها في القواعد العامة. أعيد القاعدة، السؤال هل يجوز الاستدلال لأصول الاستدلال ومسائل والقواعد والقواعد العامة بآحاد المسائل أو بالدلائل المحتملة؟ قلنا الجواب الصحيح جواز ذلك وهو قول الجمهور. وهذا الحديث فيه دلالة على أن الإنسان لا يخرج من الصلاة بمجرد ظنه الصوت والريح حتى يقع منه اليقين، وهذه مفيدة للموسوسين. وأيضا الحديث فيه دليل على أن الصوت والريح ناقض من نواقض الوضوء. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. فقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضا اخرجه الخمسه وصحه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله حديث الطلب يدل على ما هو الاصل من عدم نقل وضوء من مس الذكر وقال به جماعه وذهب الجمهور الى ان مسه ينقض الوضوء في حديث كسرى لانها متاخره الاسلام وحديث الطلب قبلها فيكون ناسخا له. قال البيهقي يكفي في ترجيح حديث كسرى على حديث الطلب انه لم يخرجه صاحب الصحيحين ولم يحتج باحد من رواته وقد احتج بجميع رواه حديث بسرى. وقال مالك يتوضا من مس ذكر ندبا لا وجوبا.
دائما الفقهاء رحمهم الله اذا وجدوا حديثين فانهم يعني يجتهدون في الجمع بين الدليلين وهذا هو الاصل. فاذا الان انتبهوا المدارس حول هذا الحديث وامثاله دائما تصبح أقوال الفقهاء منقسمة إلى ثلاثة. قسم منهم دائما يقولون بالنسخ، ناسخ ومنسوخ، خلاص أحدهم ناسخ والثاني منسوخ. ألا ترون أن في الناسخ والمنسوخ طرح لأحد الدليلين؟ والأصل أنه لا يصار إلى طرح أحد الدليلين إلا بيقين، إلا بيقين ليس بالاحتمال. ولهذا يقول الأصوليون لا نسخ بالاحتمال، لا نسخ. والمدرسة الثانية أنهم دائما يقولون بترجيح أحد الدليلين على الآخر، لا يقولون بالنسخ وإنما يقولون بإيش؟ بالترجيح. وهذا الترجيح إما أن يكون راجع إلى سند الحديث، إلى قوة الدلالة في ظاهر الحديث، إلى مرجحات أخرى كما هو معروف في باب الترجيح من كتب الأصول. لكن الذي هو أوفق وأرفق وأحسن أن يصار أولا إلى الجمع. فإذا لم يمكن الجمع حينئذ ينظر في النسخ، إذا لم يعلم النسخ حينئذ نرجع إلى الترجيح. فالترجيح يكون آخر شيء ما هو أول شيء. فهذه مسألة مهمة. صحيح بسرى تأخر إسلامها وطلق كان من متقدم الإسلام، هذا صحيح. لكن سؤال مهم، يعني ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الرجل يمس ذكره في الصلاة؟ هذا السائل يسأل، قال رجل مسست ذكري، وقال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال إنما هو ذكرك لا بأس به، أو قال إنما هو بضعة منك؟ البضعة يعني جزء وقطعة. يعني اللفظ في نفسها دال على قياس. إذا الإنسان مس أنفه عليه وضوء، طيب مس عضده عليه وضوء، مس صدره عليه الوضوء، بالإجماع لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما هو بضعة منك، فالنص النبوي فيه إشارة إلى أن المس إذا كان كمس عضو فهو مثله ملحق به، إذا كان كمس عضو فهو مثله، حكك فحككته كما لو حكك رقبتك فحككت الرقبة، إذن هو مثله فلا وضوء فيه. وأما حديث بسرى ففيه التنصيص على ذكر اللفظة التي هي تميز الذكر عن بقية الأعضاء، فقال من مس بضعه ولا ذكره. إذن دل على أنك إذا مسسته كما تمس جزءا من اجزاء بدنك لا وضوء عليك، لكن لو مسسته لخاصيه كونه ذكرا علمنا ان المعنى يختلف، فحينئذ يجب عليك ان تتوضا. ولذلك الصحيح من اقوال اهل العلم وهو الراجح ان شاء الله الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من المحققين أنه إذا مس ذكره بشهوة يجب أن يتوضأ. وفي الوضوء في هذه الحالة فوائد، منها إبراد الشهوة، ومنها اليقين الذي به يخرج من الشك، لأن مع الشهوة يمكن يكون خرج شيء أو يخرج شيء وأنت لا تدري. أما إذا كان بغير شهوة فهو والصدر والرقبة والرأس سواء، لا فرق، والله أعلم. نعم
شيخ، هذا المقصود بغير حائل؟
نعم، هو المقصود بالمس هنا، المقصود بالمس بغير حائل، لأما المس بحائل فلا يسمى مس. يعني الرجل لما قال رجل مسست ذكري، يعني المقصود به مسست ذكري يعني من غير حائل، من مس ذكره فيتوضأ يعني من غير حائل. ولذلك انتبهوا، لو مس ذكره بحائل بأي حال لا ينقض الوضوء، لو مس ذكره بغير كفه لا ينقض الوضوء أيضا. لو مس ذكره بغير الكف، يعني بساعده مثلا، بذراعه، برجله، لا ينقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء، إنما ينتقض إذا كان المس بباطن الكف. ولهذا قال الحنابلة وهو قول الشافعية أن من مس ذكره بباطن كفه، بظاهر كفه وباطنه بغير حائل فإنه يتوضأ. وهكذا لو مس الدبر بشهوة قياسا على الذكر. نعم سواء كان له أو لغيره، انتبهوا، لو كان هذا المس، لو أن المرأة يعني مست ذكر زوجها انتقض وضوءها إذا كان بشهوة، وانتقض وضوءه إذا كان ذلك بشهوة. طيب إذا لم يكن بشهوة من أي الطرفين فإن الوضوء لا ينتقض.
بالصلاة مس بشهوة،
بالصلاة شلون يمس ذكره؟
المسألة
ذكره
في
الإطلاق. طيب.
الاحتمال
يبقى داخل الصلاة. إيه نعم، داخل الصلاة ما يتصور. ها يعني قصدك واحد يصلي دخل يده داخل إزارة، هذا قصدك؟ إيه هذا لا شك أن إذا كان بشهوة ينتقض وضوء، يبطل صلاة. ما ينتقض وضوء أيضا، يعني كحكة مثلا ما ينتقض. هذا السؤال مهم. إذا غسلت المرأة طفلها نقول إذا كان بشهوة ينتقض، وإلا فلا ينتقض. كيف تصور هذه؟ اتركها، لكن افتي بها، لكن تصور. نعم تصور، نعم هناك ناس مجانين يا شيخ، ناس مجانين، ناس نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم ولأولادنا وذرياتنا ونسائنا، ناس أرذل من البهائم يا شيخ، أرذل من البهائم. يعني مرة أحد الشباب أرسل لي على تويتر عن رجل من الغرب عنده 5 بنات نسأل الله السلامة والعافية، وهو يفعل بهن الفاحشة من أن تصبح عمرها 7 سنوات، هي قاصرة، جلس على هذا السنين حتى واحدة اشتكت بعدين أخذوه وسجنوه. هذا متصور في البلاد اللي يعيش فيها الناس مثل البهائم، متصور هذا. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. نعم، وأحيانا تكون المرأة إيش نسميها هنا، يعني تصاب بالهستيريا، تصاب بالشبق. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو عاف أو قال سد أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، ومن ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. قال الشافعي رحمه الله: اختلف العلماء في نقل الوضوء من القيء، والصحيح أنه من نواقض الوضوء، لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وراه الأثر والترمذي، وقال هذا أصح شيء في هذا الباب. أما القلس فقال في النهاية فيه من قاء القلس فليتوضأ. القلس بالتحريك وقيل بالسكون ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء انتهى ولا يكون يسير من القلس على الصحيح. أما المدي فهو ناقض بالإجماع، أما ضعافه في نقله خلاف، والراجح أن كثيره ينقض. وروى الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الوضوء من القطرة والقطرتين. وقال ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه إعادة. قوله فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو بذلك لا يتكلم استدل به على أن الحدث لا يفسد الصلاة، والصحيح أنها تبطل به لحديث طلق بن علي الآتي في شروط الصلاة: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. رواه الخمسة وصحاب الحبان.
هذا الحديث أيها الإخوة ليس فقط يعني ضعفه الإمام أحمد، ضعفه جمع من أهل العلم، جمع من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، بل قال البخاري إنما الوضوء مما خرج، ها إنما الوضوء مما خرج بخاري. فكيف الآن يكون مجرد القلس ناقضا للوضوء؟ هذه فيها ألفاظ شاذة، ومما يدلك على عدم صحة هذا الحديث قوله ثم ليبني على صلاته. البناء على الصلاة، صلاة لا تتجزأ يا أخوان، يعني لو أن الإنسان صلى العشاء 4 ركعات، هي صلى 3 ركعات وانتقض وضوء، ما نقول له روح توضى وتعال صلي ركعة، لأن الصلاة جزء لا يتجزأ. واضح؟ مو مثل الطواف، الطواف صحيح أنها شبه الشارع الطواف بالصلاة، لكن ليس في جميع الوجوه. ألا ترى أن الطواف يبنى عليه وأما الصلاة فلا يبنى عليه؟ ومنع البناء في الصلاة باتفاق الأئمة الأربعة، ما في بناء على الصلاة. يعني لو أن إنسان مثلا أحد المأمومين في الصلاة شعر في الركعة الثالثة بنقض وضوءه فخرج، ما يأتي ويصلي ركعة، لا، لابد أن يعيد الصلاة، وهذا سيأتي معنا كما قال الشارح. إذن هذا الحديث ضعيف. طيب حديث أبو داود، انتبهوا، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ، شاركوني، هل في الحديث دليل على وجوب الوضوء من القيء وأنه ناقض، ولا حكاية حال؟ حكاية حال، وحكايات الأحوال أحسن ما فيها أنها دالة على الاستحباب، فكيف يستدل بأن القيء ناقض للوضوء؟ هذا شيء. والشيء الآخر، هل القي إذا خرج هو مثل العذرة أو يختلف؟ يختلف قطعا، يختلف من حيث رائحته، يختلف من حيث صورته، يختلف بأشياء كثيرة. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يجعل القي مثل خروج العذرة؟ هذه مسألة مهمة. نعم الإنسان إذا يعني غلبه القي فإنه يفطر، لا لأجل كون خرج النجاسة كما يقول بعضهم، ما له علاقة بالنجاسة الصوم كما سيأتي معنا، وإنما لأجل أنه إذا خرج اشتقاء بنفسه وأخرج فإنه يحتمل أنه يدخل. فإذا أيها الإخوة الصواب أن القي ليس بناقض من نواقض الوضوء وليس عليه دليل. أما الرعاف وهو خروج الدم سواء كان يسيرا أو كان كثيرا، فالذي رجحه إمام المحدثين البخاري أن الدم لا ينقض الوضوء إلا أن يكون من السبيلين. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على نقض لحوم الإبل للوضوء، وبه قال أحمد وجماعة، وحكي عن الشافعي أنه قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي قد صح فيه حديثان، حديث جابر وحديث البراء.
إذن هذا هو مذهب الإمام أحمد وقول الشافعي بالالتزام كما نبه عليه البيهقي. ومن أين استفدنا وجوب الوضوء من لحم الإبل؟ طيب في لحوم الغنم قال إن شئت، إذن خيره. طيب وفي لحوم الإبل قال نعم. طيب قال نعم، نعم إيش؟ توضأ. نعم توضأ. إذا قال نعم توضأ صار أمرا، صار أمرا. فلما وقع الكلمة كلمة نعم جوابا على أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ، فنعم واقع موقع المبتدأ وخبره توضأ، جملة توضأ وهو بصيغة الأمر، فإذا هو مفيد للوجوب، هو مفيد للوجوب. قد يقول قائل هل هذا الناقض، البخاري يقول الناقض مما خرج لا مما دخل، هذا دخل، نقول هذا خلاف ما ذهب إليه البخاري رحمه الله، فإن النص فيه قد ثبت رواه الإمام مسلم وغيره، فالمصير إليه أمر متحتم. أما لماذا ينقض الوضوء، العلة في ذلك، فقد قال جمع من الحنابلة أنها علة تعبدية، لا يعلم سبب للعلة. وقال ابن القيم بل العلة في ذلك أن في الإبل خاصية الحرارة فهي تفسد البدن، فأمر الشارع بالوضوء منه وجوبا. نعم.
ما يمكن يقول أن يكون السائل قصده أتوضأ من لحوم الغنم فقال رسول الله إن شئت، فالسائل قال وهل أتوضأ من لحوم الإبل، فأيضا قال الرسول إن شئت، نعم إن شئت، يعني راجع إلى الجواب الأول.
جميل، يعني هذا السؤال مهم جدا. لو كان المراد التخيير لقال بنفس اللفظة إن شئت، لكن لما قال نعم فإن كلمة نعم في استفهام الهمزة لا يفيد التخيير. لما أنت تقول أزيد في الدار تقول نعم، هذا ما يفيد التخيير، يفيد نعم وجوده. فلما قال أتوضأ يعني أتوضأ من لحم الإبل قال نعم، فما يحتمل أن يقول نعم إن شئت، ما يصير، كأنه تناقض، يعني مرة تقول إي وتقول لا، إي ولا، يصير إي ولا، ما تصير. فنعم للإثبات وإن شئت للتخير، ولا يمكن الجمع بين الإثبات والتخير، فعلمنا أنه ليس معطوفا على ما مضى. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. فقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء.
من غسل من غسل إيش؟
من غسل ميت
ميتا، أحسن، من غسل ميتا فليغتسل. انتبهتم للقراءة الغرفاعي؟ يعني مكتوب بسكون الياء ميتا، وهذا غلط، من غسل ميتا، صلحوا العبارة، من غسل ميتا فليغتسل، قراءتك صحيحة. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله من غسل ميتا فليغتسل الأمر فيه للندب لا للوجوب. وعن ابن عمر قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، رواه عبد الله ابن أحمد. قوله ومن حمله فليتوضأ يحمل على غسل اليدين. قال الحافظ لا أعلم قائلا يقول بأنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب، انتهى. وعن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتم، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، رواه البيهقي. قال الموفق في المغني اختلف أصحابنا في وجوب الوضوء من غسل الميت، فقال أكثرهم بوجوبه، وقال أبو الحسن التميمي لا وضوء فيه، وهذا قول أكثر الفقهاء وهو صحيح إن شاء الله، وما روي عن أحمد في هذا يحمل على الاستحباب. انتهى ملخصا.
الحديث لو ثبت فإنه نص، من غسل ميتا فليغتسل، هذا نص، ومن حمله فليتوضأ. لكن الروايات التي جاءت عن الصحابة، منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، منا من يتوضأ منا من لا يتوضأ، هذا دليل على أن هذا الأمر للندب حتى لو صح. ولولا أفعال الصحابة لكان النص موجبا للوجوب. نعم. ويبقى إذن الأمر في الغسل للاستحباب وفي الوضوء للاستحباب، أما غسل اليدين فهذا أمر لا بد منه. نعم. جنازة من حمل ميتا فليتوضأ، يعني مسكت النعش. طبعا المقصود حمل ميتا مو مجرد الخشبة، المقصود به حمله يعني على يديك. نعم، يعني لامست الميت ولو من وراء الكفن. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنهما: ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القران الا طاهر، رواه مالك مرسلا ورسله النسائي وابن حبان وهو معلول. قال الشارح رحمه الله: المعلول من اغمض،
لا من اغمض علوم الحديث وادقها، هو كلام دقيق. نعم.
قال الشارح رحمه الله: المعلوم من أغمض علوم الحديث وأدقها، وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول. قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر. انتهى.
إنه أشبه المتواترة.
إنه أشبه المتواترة، وفيه دليل على النهي عن مس المصحف الجنب والحائض والمحدث.
حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده كما قال ابن عبد البر: تلقاه الناس فأشبه المتواتر. فإنكاره بأنه معلول أو بأنه مرسل أو بأنه كذا، هذه يعني تعليلات لا ينظر إليها، لأن كتاب عمرو بن حزم ليس فيه فقط هذه العبارة، فيه أشياء كثيرة، ولا يلتفت إلى يعني تضعيف من ضعف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا منصوص القرآن، لا يمسه إلا المطهرون. ما المقصود بالمطهرون في الآية؟ الملائكة. النص واضح: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وين الكتاب المكنون؟ في السماء. لا يمسه إلا المطهرون، إذن المقصود الملائكة. لماذا الله جل وعلا ذكر لنا صفتهم ولم يذكر لنا اسمهم؟ لا يمسه إلا المطهرون، ما قال لا يمسه إلا الملائكة. قال شيخ الإسلام: ليفيدنا فائدة أن أنتم لا تمسوه إلا وأنتم على طهارة، وإلا ما في فائدة لذكر الوصف، ما في فائدة لذكره. فإن قال قائل: فإن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس غير المؤمن على طهارة، في فرق بين العبارتين. المؤمن لا ينجس مو معناته أنه ليس على طهارة، كون الإنسان ليس على طهارة هل معناه نجس؟ أبدا أبدا، لم يقل هذا بهذا أحد. الجنب ليس بنجس، يأكل ويشرب ويصافح ويسلم ويجالس، ولا تمنعون؟ ما حد قال بأن الجنب نجس أو بأن المرأة إذا أصابها الحيض نجس إلا اليهود، وإنما قد نجد في كلام الفقهاء أن الجنب عليه نجاسة، يقصدون بالنجاسة ليس بمعنى النجس العيني. والصواب أن المؤمن لا ينجس، نص الحديث. إذن الحديث أن لا يمس القرآن إلا طاهر حديث صحيح، ولم يقل أحد من الصحابة بجواز مس المصحف من غير حائل بلا وضوء، ما قال أحد بها من الصحابة، وإنما أول من قال به بعض الظاهرية. واتفاق الصحابة رضوان الله عليهم أن مس المصحف، أن المصحف لا يمس إلا على طهارة، إلا على طهارة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب المناولة من أم المؤمنين عائشة فقالت إني على حيضي، فقال صلى الله عليه وسلم أو حيضتك في يدك. تأملوا الآن، إذن لماذا هي الآن أصبح عندها أنف أن تناول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ لأن في شيء متقرر عندهم أنه ما يصلح أن الإنسان يأخذ شيء على غير طهارة. كيف بالمصحف؟ كيف بالمصحف؟ إذن يا أخوان الصواب أنه لا يجوز مس المصحف بدون حائل إلا على طهارة. هنا فرق بين الحائل الملامس والحائل غير الملامس. يجي إنسان يقول أنا مسكت المصحف بالوقاية، نقول هذا هو المصحف، ما يصير تلمس هالشكل وأنت على مو على طهارة وعلى وضوء. لكن لو كان في علاقة في شنطة فحملت الشنطة ولم تمس المصحف لا بأس به، لا بأس به. لو كان في غلاف خارجي فحملته لا بأس به. نعم.
قال الحافظ رحمه الله.
نعم. المصحف، المصحف كله كلام الله عز وجل. لا، المصحف ليس مقصود فيه كلام الله، المصحف المقصود به كله، عرفت؟ لذلك الفقهاء رحمه الله يرون أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف على المصحف. بعضهم يقول لا يجوز أن يحلف بالمصحف ويجوز أن يحلف بكلام الله. لماذا؟ قالوا لأن المصحف فيه الورق وفيه المداد، والذين جوزوا الحلف بالمصحف قالوا لأن مقصوده كلام الله. فنحن لا نجوز مس المصحف لا لذات الورق ولا لذات الوقاية، وإنما لأن فيه كلام الله. فهمت؟ لا أنت مسكت الغلاف، مسكت ماذا؟ مسكت ماذا؟ الآن الذي ينظر إليك يقول مسك ماذا؟ فلان مصحف؟ خلاص ما يجوز أن لا يمس القرآن إلا طائر القرآن في المصحف. ولذلك جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أن ابنا له كان يقرأ عليه القرآن وبين يديه مصحف منشور، فأدخل يده في إزاره فقال لعلك مسست ذكرك، قال نعم، قال قم فتوضأ. إنها أن يمسك المصحف على غير وضوء. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، رواه مسلم وعلقه البخاري. قال الشارح رحمه الله فيه استحباب ذكر الله على كل حال متقهرا أو غيره، ويدخل في ذلك تلاوة القرآن عالم الذنوب والمراد بكل أحيانه وعظامها لا حالة الغائط بالغول والجماع.
نعم، هذا الحديث فيه دلالة على جواز ذكر الله ولو على غير طهارة، لكن في الحالات الثلاثة اللي هي حالة الغائط والبول والجماع، حالة دخول الإنسان في حالة كون الإنسان في الخلاء في موضع قضاء الحاجة لا يجوز له أن يذكر الله. طيب قد يقول قائل إذا كنت في الصحراء فمتى يجوز لي أن أذكر الله ومتى لا يجوز؟ نقول من يوم أن تريد الجلوس لقضاء حاجتك تمتنع عن ذكر الله حتى تقوم. نعم.
والقرآن
كذلك لا يجوز قراءة القرآن في هذه المواضع الثلاث، أما قراءته غيبا فعلى غير الطهارة جائز. لا، الجنوب لا، سيأتي ذكر. نعم، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. إذن لا يجوز للإنسان أن يذكر الله عز وجل في هذه الحالات الثلاثة، في حال الغائط والبول والجماع، ولا يجوز للإنسان أن يذكر الله في مكان الحمام والخلاء. أما إذا كان الحمام موضع الغسل فقط وليس بموضع قضاء الحاجة فهذا اختلف فيه العلماء، والصواب جوازه إن شاء الله تعالى. نعم.
مثلا خبر يصير وكذا،
يرد التليفون يرد على التليفون نادوا عليه يعني خبره
ترى كذا الكلام
إذا كان على وقت قضاء الحاجة يمسك لا يسترجع حتى يمسك. أما إذا كان مجرد في الحمام يعني يعد الملابس أو الثوب له أن يسترجع. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين بكاء السهل فإذا نامت العينان استرطق البكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه زيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استرطق البكاء وفي كلا الإسنادين ضعف. لأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا وفي إسناده ضعف أيضا. قال الشافعي رحمه الله قوله والعين بكاء السهل أي الدبر. وإذا نامت العينان استرطق البكاء فيه دليل على أن النوم المستغرق ينقض الوضوء. لهذا قال من نام فليتوضأ. والجمع بين ما تقدم وبين قوله إنما الوضوء على من نام مضطجعا أنه خرج على الأغلب
فإن
غالب على من أراد الوضوء
الاضطجاع. والله أعلم. على كل حال يعني أعاد المصنف مسألة النوم، ومع أن كان المفروض أن يجمع هذه الأحاديث هنا عند حديث أنس رضي الله عنه، لأن كان المفروض يذكر مع بعض، لكن الأحاديث هذه لا تدل صراحة على أن النوم ناقض لأن سنيدها لا تقوم بذاك. وأما حديث الذي ذكرت لكم لكن من بول أو غائط أو نوم صريح، والنوم المقصود به النوم المستغرق، وهذا أجل هذا أورد المصنف حديث معاوية العين وكاء السهل. الوكاء يعني الرابط اللي يربط، والسهل كما قال المصنف هنا رحمه الله الدبر. فالعين كأنه رابط قفل للدبر، فإذا نام العين فإن الوكاء يستطلق، لا يدري الإنسان ما يخرج منه، لا يدري الإنسان ما يخرج منه. وهذا مشاهد لا سيما في الأطفال الصغار، إذا ناموا لا يعرفون ما الذي يخرج منهم فيبولون. لو كانوا مستيقظين لما بالوا، لا سيما إذا كان عمره 5 سنوات 4 سنوات 6 سنوات المصاب بالداء الليلي، فإنه لا يفعل هذا الفعل. فدل على أن العين إذا نام فإن الوكاء يستطلق، هذا واقع دليل على هذا. ولكن على كل حال الحديث مثل ما ذكرت لكم يعني بعضهم ضعفه وبعضهم حسنه. وأما حديث أبي داود إنما الوضوء على من نام مضطجعا، المقصود على من نام مضطجعا يعني مستغرقا، إذا صح يعني مستغرق. النوم المستغرق هو النوم الذي ينقض الوضوء. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. أخرجه الدارقطني وبين. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أن خروج الدم من البدن غير الفرجين لا ينقض الوضوء. وقد اختلف العلماء في ذلك. قال البخاري باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبر والدبر. وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. قال جابر بن عبد الله إذا ضحك بالصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات لقاع فرمي رجل بسهم فنزف الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. فقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس محمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس بالدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. بزق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محارمه. قال الحافظ قوله باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرج أشار بذلك إلى خلاف من رأى الوضوء مما يخرج من البدن كالقيء والحجامة وغيرها. ويمكن أن يقال إن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى المخرج، فالنوم وظنة خروج الريح ولمس المرأة ومس الذكر وظنة خروج المذي انتهى. قال الحسن: أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. خالفه الجمهور في ذلك قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. قال في المنتقى: وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء ليسير الدم، ويحمل حديث أنس وما قبله أي حديث الرعاف على كثير الفاحش جمعا بينهما.
الصواب أن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه نص في أن خروج الدم لا ينقض الوضوء سواء كان كثيرا أو قليلا، فإن الإنسان إذا احتجم يحتمل أن يخرج منه دم قليل، ويحتمل أن يخرج منه كاس وكاستين وثلاث، وهذا كثير عند الفقهاء، وهكذا الرعاف. أنا أسألكم سؤال: الإنسان الذي يحتجم يخرج منه دم أكثر ولا الرعاف؟ الحجامة في الغالب أكثر من الرعاف. الرعاف قطرة قطرتين ثلاث بالكثير بقدر كوب الحجام الأول لا يزيد، فإن زاد فإنه يمسكه. فعلى كل حال الموضوع هنا موضوع نقض الوضوء بالدم. الصواب ما ذهب إليه البخاري رحمه الله أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. أما ما خرج من السبيلين فأي شيء كان فإنه ينقض الوضوء. فإن قال قائل: فكيف قلتم بأن النوم ومس الذكر أو القبل أو الدبر بشهوة ينقض الوضوء؟ قلنا: لأن ذلك مظنة خروج شيء، فالنوم المستغرق مظنة لخروج شيء من القبل أو من الدبر، ومن صريح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإن النائم فإنه لا يدري أين باتت يده. ما يدري الإنسان، فإذا كان لا يدري أين باتت يده هل يدري ما الذي خرج منه؟ ما يمكن. فإذا قلنا النوم، هذا قاعدة غير منتقضة، الوضوء ينتقض بما خرج من القبل والدبر، هذه قاعدة غير منتقضة بقولنا إن النوم المستغرق ينقض الوضوء، لأننا جعلنا النوم المستغرق مناقضا للوضوء لمظنة الغالبة من وجود خروج شيء من القبل والدبر وقتها. وهكذا مس الذكر بشهوة فإنا جعلنا ذلك ناقضا للوضوء لأنه مظن لخروج شيء من الذكر. نعم. وأما مسألة نزع الخف هذا سيأتي في باب المسح على الخفين.
هناك من يقول مسألة عرفية.
إيش اللي مسألة؟
خروج الدم إذا كان كثير يبطل الوضوء، إذا كان يسير لا يبطل.
هذا قول قال به بعض الفقهاء. أما نحن فالحديث واضح، حديث الرجل الذي ضرب بسهم. هل واحد يضرب بسهم يخرج منه دم كثير ولا قليل؟ طيب، ما ترك الصلاة الركعة الأولى الركعة الثانية، خاف الآن أن يموت وأن يؤتى من قبله، فأخبر صاحبه وأيقظ وكمل صلاته. عمر رضي الله عنه طعن ليطعن بخنجر وخنجرين وثلاث، يخرج منه الدم ولا ما يخرج؟ ما ترك الصلاة، ما ترك الصلاة، إلا لما خشي أن يسقط فقال لعبد الرحمن بن عوف: تقدم فصلي بالناس. وما زال كما قال هنا ذكر المصنف: ما زال المسلمون يصلون في جراحاته. فإن قال قائل: هذه للضرورة، قلنا: ما هو الدليل على أن الدم الناقض الدم الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء؟ ما في دليل. أما كون يأتون بحوادث الأحوال، فلان خرج منه ريح وراح دم راح توضي، يمكن توضي للنظافة، صح ولا لا؟ هل إنسان إذا خرج منه الدم، مثلا إنسان خرج منه الدم من وجه راح توضأ بالمرة، هل هذا دليل على أنه واجب؟ هذه يمكن يكون للاستحباب، يمكن يكون للند للتنظف. نعم.
في بعض العمليات المواصلة مرات تكون داخلية ومرات خارجية.
نعم.
الخارجية هل تعتبر الدبر نقصه ولا
لا؟ إذا كانت خارج الدبر يعني حوله وليس داخلا فإنه لا يعتبر من الدبر. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. والحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. قال الشارح رحمه الله: قد تقدم حديث أبي هريرة إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهو عام في الصلاة وغيرها. وهذه الأحاديث في الصلاة خاصة، ولعل المصنف رحمه الله أخرها لهذا المعنى. وهذه الأحاديث دالة على حرص الشيطان على إفساد عبادة بني آدم خصوصا الصلاة وما يتعلق بها، وأنه لا يأتيهم غالبا إلا من باب التشكيك في الطهارة تارة بالقول وتارة بالفعل. ومن هنا تعرف أن أهل الوسواس امتثلوا ما فعله الشيطان وقال عادل الله منه وبالله التوفيق.
يعني المصنف أورد هذين الحديثين لما رأى وأحس بوجود كثير من الموسوسين في الطهارة، فإن ذلك أعني الاستماع للشيطان ولمقاله ولفعاله مذموم. ينبغي الإنسان يعالج نفسه بما أمر ما أمره به الشارع. يقول إنك أحدثت فليقل كذبت، بس حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول بعض المتصلين علي يقول: شيخ أنا أحس أن في شيء خارج متيقن منه، بس ما سمعت صوت ولا شفت ريح. الشور خرج ولا سمعت صوت ولا شفت ريح. قلت له: طيب واللي بجوارك؟ قال: أسألهم يقول لا ما طلع منك شيء. قلت: خلاص، إلا يريد أن يمتثل أمر الشيطان. فالشاهد أن وسواس الشيطان والوسواس الذي يأتي من الشيطان في الوضوء هذا من الشيطان، ينبغي الإنسان لا يسمع قوله، يبقى على اليقين سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، لكن هنا قاعدة لا بد من استخدامها، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإن كنت تتيقن الطهارة ثم شككت في الحدث فالأصل الطهارة، وإن كنت متيقن أنك دخلت الخلاء ثم لا تذكر هل أنت توضأت أو لا فالأصل عدم الوضوء، تمشي على القواعد ترتاح. فإذا تتذكر أنك توضيت بعدين تشك أنه خرج منك شيء ولا ما خرج، الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. فلا يلتفت إلى فعل الشيطان اللعين، فإنه يريد أن يفوت على الإنسان تكبيرة الإحرام. انتبهوا، والله حريص أن يفوت عليك الصف الأول، حريص أن يفوت عليك التكبيرة الأولى. إذا لم يستطع أن يفوت عليك الصف الأول التكبيرة الأولى ماذا يفعل؟ حريص أن يخرجك من الصلاة. إذا لم يفعل، إذا خرجت قال: ها أنت راك صليت وأنت من تتوضا، إلا يبي يوسوسك. فدعك عنه ولا تلتفت إليه واتفل عليه وتعوذ منه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: باب آداب قضاء الحاجة. قال الشارح رحمه الله: الحاجة كناية عن خروج البول والغائط، ويعبر عنه بالاستقامة والتخلي والتبرز والاستنجاء. قال الحافظ رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلوم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تبعيد ما فيه ذكر الله عز وجل عند قضاء الحاجة، لأن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله.
آداب قضاء الحاجة. قضاء الحاجة هذه مثل ما قال المصنف كناية عن خروج البول والغائط، ويسمى بالتخلي، التخلي عن الفضلات الزائدة، ويسمى بالتبرز، تبرز لأنه يبرز عن الناس ويبتعد. وأما تسمية ذلك بالاستطابة فهذا تسمية الشيء باعتبار ما سيكون، وهو أنه بعد قضاء الحاجة يطيب المخرجين بالماء. وتسميته بالاستنجاء فإنه بالاستجمار، لأنه يطيب المخرجين بالأحجار، الجمار، الحجارة الصغيرة. و وأما الاستنجاء فهو يشمل الاستطابة ويشمل الاستجمار. إذن كل واحدة لها اسم. وحديث أنس فيه دلالة على أن الإنسان إذا دخل الخلاء فإنه لا يدخل ومعه شيء مما فيه ذكر الله عز وجل، يعني ظاهرا، يعني إيش ظاهرا. فلو كان إنسان اسمه عبد الله في بطاقته وفي جيبه لا يرى، هذا ما له علاقة، هذا حكمه حكم ما في رأسه. انتبهتم؟ حكمه حكم ما في رأسه، وإنما المقصود على الشيء ظاهر. يعني مثلا لو كان مصحف ظاهر في جيبك مثل القلم ظاهر في جيبك فما يصير تدخل فيه الخلاء. أما شيء خفي لا يرى فهذا حكمه حكم ما في الرأس، مثل الجوال. لا، الجوال فيه المصحف، حكمه حكم ما في الرأس، لكن لا يجوز أن تخرج تدخل الخلاء وفي الجوال المصحف ظاهر على الشاشة. مثل ما أنه لا يجوز لك أنت أن تدخل الخلاء وظاهر على ذهنك وفي لسانك ذكر الله عز وجل. جاوبتك خلاص؟ طيب، نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.